في دنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم مداد في تغطيته لجديد الكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب. بإذن الله تبارك وتعالى سنستعرض اليوم مجموعة أخرى من الكتب الجديدة المتداولة في معرض الرياض الدولي للكتاب، تعريفا بها وإرشادا للقارئ لأهم وآخر ما صدر في المعرض. الكتاب الأول الذي سنعرض له في هذه الحلقة هو كتاب التأويل الحداثي للتراث، التقنيات والاستمدادات. التأويل الحداثي للتراث، التقنيات والاستمدادات، للمؤلف إبراهيم ابن عمر السكران من نشر دار الحضارة للنشر والتوزيع. التأويل الحداثي للتراث، التقنيات والاستمدادات، إبراهيم ابن عمر السكران، دار الحضارة للنشر والتوزيع. في الحقيقة هذا الكتاب كتاب مهم للغاية، ويتناول موضوع غاية في الأولوية. هذا الموضوع هو قضية التأويل، تأويل المدارس الحداثية العربية للتراث، أو قراءة التراث عبر الحداثيين العرب. سنحاول أن نمر على الفهرس أولا، أو مقاطع في البداية من المقدمة، ثم فهرس الكتاب. يقول المؤلف: على لهيب الأعوام الماضية التي لقبت بالحرب العالمية على الإرهاب، قذفت وسائط الإعلام المختلفة في بيتنا الثقافي الخليجي لغة جديدة في قراءة وتفسير التراث الإسلامي، استمدت شرعيتها السياسية من طرح ذاتها كطوق نجاة بين ألسنة الحريق، وسرعان ما تبين للمراقب الذاهلي أن تلك الأفكار الجديدة على مناخنا الفقهي إنما تستمد مساء من المكتبة الحداثية العربية، وتنشر صباحا في الصحافة المحلية، وتستمد بكيفية خاصة مما تواضع الحداثيون العرب على تسميته مشروعات إعادة قراءة التراث. والمائدة التي تتناولها هذه الأطاريح غالبا هو تاريخ التراث الإسلامي، ثم تلا ذلك فورا الحضور المكثف لأسماء حداثية مثل محمد عابد الجابري ومحمد أراكون وحسن حنفي وفهم جدعان ونحوهم، وصاحبه ارتفاع الطلب على مؤلفات الحداثيين في إعادة قراءة التراث، ومقارنة هذه المشاريع ونشر المراجعات التفخيمية حولها، وقضاء السهرات الفكرية في مناقشتها. ثم يرصد المؤلف انحراف مسار هذه الظاهرة فيقول: لكن اللافت حقا أن كثيرا من الشباب المثقف ذي النزعة الإسلامية الذين جذبتهم برامج الحداثيين العرب في قراءة التراث لم يواصلوا ذات هذا المسار، بل ركبوا هذه العربة وقفزوا لمحطة أخرى. كان المتوقع طبعا أن تنتهي بهم هذه الكتب، أي كتب إعادة قراءة التراث، إلى المشاركة في إعادة صياغة العلوم الإسلامية بالمناهج الإنسانية الحديثة، لكن الذي حدث كان خلاف ذلك، فعامة هؤلاء القراء انعطفوا إلى محطة أخرى، وهي القراءة والاهتمام بالموروث الفلسفي الغربي. وسبب ذلك أن كتب الحداثيين العرب في قراءة التراث تضخ تفخيما هائلا لمنزلة الفلسفة، بينما كتب تاريخ الفلسفة المتاحة باللغة العربية آنذاك كلها إنما تعرض الموروث الفلسفي الغربي، وليس فيها كتاب واحد يعرض الراهن الفلسفي الحالي. فأصبحت البرامج الحداثية في قراءة التراث في جوهر دورها مركبة نقل تقل القارئ المحافظ من القراءة في الموروث الإسلامي إلى القراءة في الموروث الفلسفي الغربي، وهذه نتيجة غريبة حقا خلاف قصد الحداثيين والتأويليين أساسا. فعندنا الآن مشاريع إعادة قراءة التراث الإسلامي عبر الحداثيين العرب تلقفتها الأيدي، لكن هذه الأيدي التي تلقفت هذه المشاريع وأدامت القراءة فيها لمدة لم تطور هذه القراءة إلى النظر في العلوم الإسلامية بآلات العلوم الإنسانية، وإنما انتقلت إلى قضية أخرى وهي الفلسفة الغربية. فدخلوا كتب إعادة قراءة التراث كقارئين لتراثهم، فعبرت بهم هذه الكتب لكي يكونوا قارئين للتراث الفلسفي الغربي. ثم في لمحة مختصرة سريعة يشير المؤلف إلى أنهم لم يدرسوا الراهن الفلسفي الحالي لقلة الكتب المكتوبة بالعربية فيه، وإنما يقرؤون تراث الفلسفة الغربية في قرونها 15، 16، 17، 18، 19. يقول: وسبب بزوغ هذا الميل الجديد للفلسفة المحضة بدلا من توظيف وبسبب بزوغ هذا الميل الجديد للفلسفة المحضة بدلا من توظيف الأدوات الفلسفية في تأويل التراث، بدأ يصعد بين هذه الشرائح رموز عربية تشيع هذا المزاج، وهو التوجه للفلسفة الغربية المحضة في سياقها الغربي ذاته، لا الفلسفة المطرفة. الفلسفة المطرفة أي التي تقرأ التراث، مثل أي رموز الذين يدعون للفلسفة الغربية المحضة، فتحي المسكيني طبعا الفيلسوف والمترجم التونسي المعروف وأضرابه. ولكن يزاحمه في ذات ميدانه، أي خط خط القراءة الفلسفية، خط آخر هو خط الفلسفة المتصوفة التي يقودها دكتور طه عبد الرحمن، وله مشايعون معجبون بتكوينه الفلسفي ما بعد الحدثي. وفتح المسكين صريح في أنه يدعو للفلسفة المعلمنة، ويرفض أن تكون الفلسفة مقيدة بالوحي، ويرى أن هذا يجعلها علم كلام لا فلسفة كما يقول المسكيني. وبسبب هذا التناقض فإن بين الخطين تناف واضح، ولذلك جعل المسكيني طه عبد الرحمن مجرد متكلم لا فيلسوف، مقزما لمشروع طه. ثم يشير المؤلف إلى وجهة نظري في مشروع طه عبد الرحمن، وأنه ليس مشروعا كلاميا لكنه مشروع تصوفي. طبعا هو الإشكال في هذا الكلام أن في الموضع الأخير هذا، هو أن الحقيقة أن التصوف هو ضرب من ضروب الكلام، خاصة التصوف الغزالي والتصوف الأشعري إن صحت العبارة، هو ضرب. وكذلك طبعا التصوف الحلولي، كل أنواع التصوف التي بعد الغلو في الزهد الأول، كان هناك غلو في أبواب الزهد نشأ في البصرة وما بعدها، هذا ربما كان أبعد نوعا ما عن الكلام. أما كل تصوف بعد القرن الرابع الهجري أو بداية من القرن الرابع الهجري فهو تصوف كلامي. فالحقيقة أن التصوف ليس مقابلا للكلام لكي تناقش دعوة أن طه متكلم بأن طه متصوف، هذا ليس دقيقا. والمراد، وطبعا انتقل بعد ذلك المؤلف إلى وصف أطروحة طه عبد الرحمن في كتابه روح الدين بأنها تصوف سياسي، هذا أيضا أظنه يحتاج إلى مراجعة، لأن التصوف السياسي هو الذي ينسحب عن كل سياسة. أما إشكالية طه عبد الرحمن الأساسية فهي مع السياسة الوضعية، وهناك فرق بين الانسحاب عن السياسة الوضعية لرؤية معينة ترى أنه لا يمكن أن تمارس هذه السياسة إلا بضرب من الذرائعية القذرة التي تضيع قيم الدين والوحي، وفرق بين الانسحاب عن كل سياسة حتى السياسة الشرعية. لكن أيضا هو هذا تعليق سريع، ليس المراد الآن النقاش. لكن فكرة الكتاب الرئيسية لننتقل إليها، أن المؤلف يثير سؤالا. ما هو هذا السؤال؟ من أين أتى الحداثيون العرب؟ من أين أتى الحداثيون العرب بالعدة التي ناقشوا وقرأوا بها التراث الإسلامي؟ بمعنى الحداثيون العرب لا يعرف عنهم دراسة معمقة متخصصة للتراث الإسلامي، وتوجد في كتبهم أخطاء فادحة في فهم النص التراثي، فمن أين أتوا بالعدة التي يقرؤون بها التراث الإسلامي؟ هذا هو سؤال المؤلف. يقول: فنحن نعرف أن رموز هذه القراءة الحداثية للتراث ليس فيهم شخص واحد متخصص في قراءة وتحقيق النصوص التراثية أو الانكباب على دراستها منهجيا، كما أننا نعلم أن الحداثيين المتخصصين بجدية في دراسة نصوص التراث كإحسان عباس مثلا. طبعا أيضا إرادة إحسان عباس وإن كان حدثيا في هذا الموضع ليس دقيقة، لأن إحسان عباس يعني تخصصه أديب بالدرجة الأولى، ليس له اشتغال بالنص التراثي على مستوى يعني التاريخ والعلوم الإسلامية الأخرى كإحسان عباس مثلا، غير معنيين أصلا بطرح منظورات تأويلية لتفسير التراث. والحقيقة أنني بعد دراسة مشروعات التأويل الحداثي للتراث اتضح لي أنها استمدت مادتها وتحليلاتها الأساسية من أعمال المستشرقين، وخصوصا الأعمال الاستشراقية المصوغة بالمناهج الفيلولوجية التي تدرس تكوينات الثقافة عبر تحقيق وتحليل النصوص للمخطوطات المبكرة. الفكرة الأساسية للمؤلف أن مشروعات التأويل الحداثي تستمد عدتها التراثية الأساسية من أعمال المستشرقين، فهؤلاء الحداثيون العرب ليست لديهم عدة ولا مكنة تراثية أصلا، وإنما هم عالة على النص الاستشراقي وعلى المادة البحثية الفيلولوجية الاستشراقية. يقول: وفي كتب الحداثيين العرب ومصادرهم الاستشراقية تفاصيل كثيرة في وسائل التفسير وصيغ القراءة وأنماط الاستنتاجات، إلا أنه اتضح لي أن نقطة نهاية الطريق في عامة هذه التفسيرات تصل بالقارئ إلى نهايتين: إما رد علوم التراث الإسلامي إلى كونها اقتراض من ثقافات سابقة كتابية أو هلينية أو فارسية أو غيرها دون برهنة ملموسة على ذلك، أي اعتبارها وافدة، وهو ما يمكن تسميته تقنية التوفيد، وإما رد علوم التراث الإسلامي إلى أنها حصيلة صراع سياسي وليست حصيلة نظر موضوعي حسب مقتضيات الدلائل العلمية دون برهنة ملموسة على ذلك، وهو ما يمكن تسميته تقنية التسييس. فهاتان التقنيتان التفسيريتان، أي توفيد الأصيل وتسييس الموضوعي، لاحظت أن عامة الاستشراق الفيلولوجي يؤول إليها، وعامة من أخذ عنهم من الحداثيين العرب إنما يعيد إنتاجهما. يبقى أولا القراءة الحداثية، قراءة الحداثيين العرب للتراث الإسلامي مستمدة من النص الاستشراقي، هذه الفرضية الأولى للبحث. ثم هذا الاستمداد والعمل البحثي يرجع في النهاية أو يصب في النهاية في تقرير نموذجين تفسيريين للتراث الإسلامي، أن هذا التراث وافد أو مسيس أو مسيس. هاتان هما الفرضيتان التي يشتغل عليهما الاستشراق الاستشراق والحداثيون العرب. وفرضية الكتاب هذا الكتاب أن الحداثيين يعتمدون على الاستشراق، وأن البحث الاستشراقي والبحث الحداثي يؤول في النهاية إما إلى توفيد التراث وإما إلى تسييس التراث. واضح؟ يقول: والحقيقة أنني بقيت زمنا منجذبا لهذه العلاقة بين التأويل الحداثي للتراث والاستشراق الفيلولوجي، وكنت أتابعها وأندهش من متانتها، ولا أمسك بخيط من خيوط هذه العلاقة إلا ويتدلى علي خيط آخر، فعزمت على إظهار هذه النتيجة في صيغة مبرهنة ومفصلة. فاستكشاف وتحليل هذه العلاقة غير المبرزة بين التأويل الحداثي للتراث والاستشراق الفيلولوجي هو سؤال البحث في هذه الدراسة التي بين يديك، حيث سأحاول تسليط الضوء على خطوط التواصل والاستمداد بين هذين التأويلين، وخصوصا في تقنيتهما التفسيريتين المفضلتين، وهما توفيد الأصيل وتسييس الموضوعي. يقول: وسأعرض في الباب الأول مجملات الأطر النظرية والتاريخية التي شكلت هذين التأويلين، وهما التأويل الحداثي وأستاذه التأويل الاستشراقي. ثم في البابين اللاحقين سأضع على طاولة القارئ نماذج للتحليلات الاستشراقية في التوفيد والتسييس، ثم أتبعها بنماذج أخرى للحداثيين العرب وهم يقتبسونها، أي الأبحاث الاستشراقية، ويعيدون إنتاجها. وهذه الشواهد للتحليلات الاستشراقية والحداثية بطبيعة الحال تثير في باطنها إشكاليات موضوعية كثيرة تحتاج لمناقشة، بينما هدفنا الأساس في هذه الدراسة هو رصد الاستمداد وعلاقات الاتصال، وليس مناقشة الأطروحات من الداخل. ولذلك أتبعت كل فصل بمناقشات قصيرة، ثم اخترت طريقة دراسة العينة والحالة، حيث أخذت نموذجا واحدا وهو ما كتبه بعض الحدثيين العرب عن محنة الإمام أحمد، وحاولت مناقشتها تفصيليا بتتبع تفسيرها منذ أن بدأت لدى المستشرقين، ثم كيف تم تهريبها للداخل الفكري العربي، ثم كيف تشربها المثقف المحلي، وختمت ذلك بالمناقشة التفصيلية لهذه الأطروحة. وأحب أن أشيرها هنا إلى أنني أستعمل مصطلح الحداثيين بمعناه العام، وهم المستلهمون لأفق الحداثة الغربية في رؤية العالم. الحقيقة أنا يعني قرأت الكتاب، وهو كتاب يعني أكثر من رائع في الحقيقة، وهو كتاب مفيد جدا، وأعتبره ككتاب مآلات الخطاب المدني من أفضل الكتب الفكرية في الفترة الأخيرة، وفيه عدة بحثية ومنهجية قوية ومركزة وأصيلة. من ضمن الأشياء الجميلة في الكتاب أنه في التطبيق، قضية تطبيقية على محنة الإمام أحمد، أثبت أن فهم جدعان سرق فكرة بحثه كاملة تقريبا من كتاب جوزيف فان آس المستشرق الشهير، واكتفى بإشارة حيية، أي فهم جدعان، إلى جوزيف فان آس، ورغم مساحة النقل والاقتباس الواسعة جدا التي ارتكبها فهم جدعان في كتابه، فقد سار وبدون إشارة إلى جوزيف فان آس إلا إشارة في غير موضوع السرقة كما يقول أستاذ إبراهيم، فإن فهم جدعان ثار ثورة عارمة عندما استفاد محمد عابد الجابري من بحثه، رغم أن الجابري أشار إشارة واضحة وصريحة وأمينة لمساحة وكم استفادته من فهم جدعان. ففهم جدعان ثار ثورة كبيرة، واعتبر الجابري سرق فكرته رغم وضوح تصريح الجابري بنقله من فهم جدعان، ولم ينتبه فهم جدعان أو تغافل وغفل عن أنه هو نفسه نقل عن جوزيف فان آس بدون عزو تقريبا، ورغم ذلك، رغم أنه نقل شواهده وفكرته ومضمونه الأساسي عن جوزيف فان آس، فهو يتبجح ويصف بحثه بالإبداعي، فهو يتبجح ويصف بحثه بالإبداعي. في الحقيقة أنا مرة أخرى أقرر أن البحث بحث يعني أكثر من ممتاز، يقع في حوالي 420 صفحة تقريبا، وفيه لائحة مراجع عربية ولائحة مراجع أجنبية واسعة، ونصوص عن يعني عن كتب إنجليزية، ونصوص عن كتب ألمانية، وبصراحة من أفضل الكتب التي قرأتها في الفترة الأخيرة. أشير إلى فهرس الكتاب. الباب الأول: مسبقات الاستمداد، أجواء الفيلولوجيا، سؤال معدات الاستشراق، صعود حقل تاريخ التراث ما بعد الفيلولوجيا. الباب الثاني: تقنية التوفيد، التوفيد في الاستشراق الفيلولوجي، إعادة التصنيع العربي للتوفيد، مناقشات. الباب الثالث: تقنية التسييس، التسييس في الاستشراق الفيلولوجي، إعادة التصنيع العربي للتسييس، مناقشات. الباب الرابع: تهريب استشراقيات المحنة، منعرجات استشراقيات المحنة، المستورد العربي لاستشراقيات المحنة، ثغرات استشراقيات المحنة، تزييلات ختامية. هذا هو كتاب التأويل الحداثي للتراث، التقنيات والاستمدادات، لمؤلفه الأستاذ إبراهيم ابن عمر السكران، من منشورات دار الحضارة للنشر والتوزيع. ننتقل بعد ذلك إلى استعراض حزمة من الكتب الجديدة. الكتاب الأول الذي أريد أن أعرض له هو كتاب الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، مقدمة لمشروع نهضوي، مقدمة لمشروع نهضوي، وهو فيما أرى أو فيما أعلم آخر كتب الدكتور عبد الكريم بكار صدورا، وهو من منشورات دار وجوه، من منشورات دار وجوه. الكتاب يقع في 184 80 صفحة. يقول الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار: أنا في هذا الكتاب أحاول التحدث عما يمكن تسميته متن الرؤية النهضوية، معرضا عن الخوض في كثير من التفاصيل، لأن المسلمين موزعون على كل قارات الأرض وبلاد الدنيا، وزمام الأمور في كثير من البلاد ليس في أيديهم، كما أن بينهم الكثير من التباينات الثقافية والحضارية، وهذا يجعل الخوض في الجزئيات غير ذي معنى، بل إنه قد يضر أكثر مما ينفع. كلمة الأخيرة هنا هي أنني في هذا العمل لا أطمح إلى وضع خطوط عريضة وشاملة لنهضة مرتقبة ومأمولة، فذلك أكبر من أن يتصدى له كاتب أو خمسة من الكتاب، ولكن كل ما أطمح إليه هو إثارة بعض النقاط المظلمة، إنارة بعض النقاط المظلمة، ولفت الانتباه إلى ما أعده أمورا مهمة في مساعينا نحو التحضر، والله الهادي إلى سواء السبيل. أشير إلى شيء من مضمون الكتاب. الفهرس الأساسي للكتاب كالتالي: بعد التمهيد أو في التمهيد يطرح أفكار الاستمرار في التغيير، التحديات نعمة، مشكلات داخلية، ثقافة التساؤل، الغموض يكتنف نتائج كل جهد نهضوي، المشي على حبل مشدود، لكل بلد خطته النهضوية الخاصة، مؤشرات إيجابية، الكتابة عوضا عن التداول الشفهي. بعد ذلك الفصل الذي يليه: الفكر النهضوي، يذكر الأفكار التالية: رؤية معقدة، ليس لدى أحد حلول مثالية، لا رؤية موضوعية للواقع، حل المشكلات الجديدة يحتاج إلى فكر جديد، مقاومة النزعة الماضوية، الإصلاح لا يكون بالفوقية، نهوض لتلبية الاحتياجات الروحية لا للوحدية السببية، النقد التاريخي، اختلاف من غير اقتتال، المبادرات المتعددة. بعد ذلك يطرح عنوان: متطلبات عامة، نهضة مجتمع، مواجهة خطر التحديث، ثم يذكر المجتمع المستهدف، ما هي سمات وصفات المجتمع المستهدف، فيقول أنه مجتمع ملتزم، مجتمع مزدهر، مجتمع متماسك، مجتمع متكافل. بعد ذلك يطرح أفكار الريادة الاجتماعية، توسيع الطبقة الوسطى، مأسسة المجتمع، العمل في مجموعات صغيرة، الضبط الاجتماعي وتحت الضغط يذكر التحكم اللطيف في وجه العاصفة، التجديد المبصر، تعليم وتربية أفضل. ثم أسس النجاح التربوي: الهوية الأخلاقية، الفاعلية والإبداع، التربية على الإبداع، الاقتصاد المزدهر، كبح جماح الاستهلاك، أخلاقيات عمل جديدة، مكافحة الفقر، أساليب وأدوات في مكافحة الفقر، وسط استثماري جاذب. ثم يذكر اقتصاد المعرفة وركائز الاقتصاد المعرفي، التنمية المستدامة، ما الفساد، ما أسباب الفساد، مخاطر انتشار الفساد، كيف نحجم الفساد. ثم يذكر النظام السياسي، التقدم السياسي آسف. ثم يختم الكتاب. في الحقيقة أن الكتاب كما ذكر المؤلف أشبه بما يكون يعني فهرس أو متن لقضية النهضة، لكن أحب أن أذكر فقط عبارة ذكرها المؤلف في الكتاب أعجبتني جدا، يقول: دور الفكر في النهضة أشبه بدور الأساس في البناء، إن أساس البناء شيء لا بد منه، لكنه لا يقي من حر ولا قر. هذه العبارة من أدق وأحسن الأوصاف التي قرأتها في وصف علاقة الفكر بالعمل، علاقة الفكر بالبناء، علاقة الفكر بالتطبيقات العملية. الفكر أساس للبناء، لا يوجد أي بناء سيصلح بدون أساس، لكن الأساس أيضا ليس بناء ولا يقي من حر ولا من رياح ولا من برد. الفكر في النهضة أشبه بدور الأساسي في البناء، إن أساس البناء شيء لا بد منه لكنه لا يقي من حر ولا قر. بعد الفاصل بإذن الله نواصل استعراض مجموعة أخرى من الكتب الجديدة في معرض الرياض الدولي للكتاب.
مداد النار فيه طيف الكتاب جديد للقرآن.
أهلا وسهلا بكم. بعد الفاصل نعود لمواصلة عرض الكتب الجديدة المتوفرة في معرض الرياض الدولي للكتاب. من الكتب الجديدة في معرض الرياض الدولي للكتاب كتاب للدكتور أستاذ الفلسفة السيد ولد أباه، الكتاب بعنوان الدين والسياسة والأخلاق، مباحث فلسفية في السياقين الإسلامي والغربي. الكتاب من منشورات جداول للنشر والتوزيع، الدين والسياسة والأخلاق، مباحث فلسفية في السياقين الإسلامي والغربي. طبعا الدكتور السيد ولد أباه هو أستاذ فلسفة في تونس، وهو أحد طبعا متبنين للأفكار الحداثية، ولعل من مميزاته التي جعلته ينتشر في الأونة الأخيرة أنه يجيد عرض وتلخيص الأفكار الفلسفية للراهن الفلسفي الحالي. يعني إذا ربطنا يعني نشر أو تداول اسم سيد ولد أباه في الأونة الأخيرة بما ذكره الأستاذ إبراهيم السكران في كتابه، هو أن المتأثرون بالطرح الحداثي العربي لا يجدون كتبا مترجمة تغطي الراهن الفلسفي الحالي. سيد ولد أباه يتابع الراهن الفلسفي الحالي ويجيد عرض أفكاره إلى حد ما، ومن هنا حصل الاحتفاء به. أهم فصول هذا البحث: مدخل في التراث والإصلاح الديني، الثقافة والتقليد، تجديد علم الكلام من منظور فلسفات التأويل للعلوم الإنسانية المعاصرة، المشروع الكلامي لأبي الحسن الأشعري قراءة فلسفية راهنة، نظرية العدالة في الإسلام والقيم السياسية المعاصرة، مقاصد الشرع ومحاولات تجديد المنظومة الأصولية، الحق الطبيعي ومقاصد الشريعة، الخلفيات الفلسفية والأصولية، الأخلاق والدين والقيم، الأخلاق والقيم والدين، الفقه الإسلامي من منظور فلسفة الأخلاق، الذاتية والاعتراف في الفكر الإسلامي المعاصر فلسفة الدين الإيرانية نموذجا، الحداثة والتقليد لدى ليو ستراوس، السيادة والسياسة نظرية المشروعية والشرعية لدى كارل شميت، التقليد والمجال العام في فلسفة حانا أرنت، الموضوع رؤية الوجود والعالم في الفلسفات التأويلية المعاصرة، نظرية العدالة لدى جون راولز الأطروحة ونقادها، المواطنة في عصر ما بعد الدولة الوطنية حول مفهوم الدولة، المواطنة الدستورية لدى هابرماس، الجذور الدينية للتصورات العلمانية الحديثة، فكرة السيادة من منظور نظريات العقد الاجتماعي، المسألة الدينية في الفلسفة الحديثة. الكتاب الدين والسياسة والأخلاق، مباحث فلسفية في السياقين الإسلامي والغربي، السيد ولد أباه، دار جداول للنشر. من الكتب الصادرة عن دار جداول أيضا كتاب المستشرق برنارد هيكل، الإصلاح الديني في الإسلام تراث محمد الشوكاني، الإصلاح الديني في الإسلام تراث محمد الشوكاني، ترجمة علي محمد زيد، نشر دار جداول للتشريع للجداول للنشر آسف. الفصل الأول: السلطة المستندة إلى جاذبية شخصية قوية، الإمامة القاسمية في القرن 17، الأسرة القاسمية الحاكمة الإمامة في القرنين 18 و19، مفسر القرن 13 الهجري ومجدده، انتصار علماء الحديث السنيين وإعادة تنظيم المجتمع اليمني، الصدام مع الزيديين في مسألة سب الصحابة، أعمال شغف في صنعاء رد الهدويين المتشددين. الفصل السابع: تراث الشوكاني. كتاب برنارد، مستشرق برنارد هيكل، الإصلاح الديني في الإسلام تراث محمد الشوكاني، ترجمة علي محمد زيد ونشر دار جداول. من الكتب الجديدة أيضا والصادرة عن مؤسسة الدرر الثانية كتاب جميل ومهم ومفيد بعنوان إجماعات العبادات. يرصد هذا الكتاب الإجماعات الواردة عن أهل العلم في أبواب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج. الكتاب من إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر الثانية وإشراف الشيخ علوي ابن عبد القادر الثقاف. مجموع المسائل التي حكي فيها الإجماع ورصدها هذا الكتاب 665 مسألة، 665 مسألة. يقولون ولما مؤلف الكتاب ولما كان الإجماع بهذه الأهمية وبتلك المنزلة وكانت كثير من الإجماعات التي توسع العلماء في ذكرها والحداء والاحتجاج بها بحاجة إلى التحقق من مدى صحتها وسلامتها من وقوع المخالفة لما كان ذلك كذلك كانت الحاجة ماسة إلى مثل هذا الكتاب الذي جمعنا فيه من مختلف الكتب الشرعية سواء التي صنفت ابتداء في الإجماع أو كتب الفقه والشروح الحديثية وغيرها مع بذل الجهد في التحقق من صحة الإجماع وعدم وجود خلاف يخرق هذا الإجماع. واضح؟ الكتاب أرى أنه كتاب مفيد في الحقيقة وفيه جهد وبذل علمي، لا أستطيع أن أقيمه من ناحية الدقة العلمية لكنه من ناحية الجهد في الكتاب واضح، وهو حوالي 400 صفحة. 400 صفحة. من الكتب الصادرة أيضا عن مؤسسة الدرر السنية تكميل لسلسلتهم مختصر الفقه أو سلسلة مختصرات الموسوعة الفقهية، كتاب مختصر فقه الطهارة، صدر طبعا من قبل مختصر فقه الصيام ومختصر فقه الحج، وهذا مختصر فقه الطهارة، وصدر أظن كمان مختصر فقه الزكاة، فلم يبقى إلا مختصر فقه الصلاة من العبادات يعني. الكتاب من إعداد أيضا القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية ويبلغ حجمه أقل بقليل من 500 صفحة. أيضا عن مؤسسة الدرر السنية كتاب فقه العمرة، فقه العمرة من إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية وإشراف الشيخ علوي ابن عبد القادر الثقاف، الكتاب فيه حوالي 200 صفحة. أيضا عن مؤسسة الدرر السنية كتاب من إعداد القسم العلمي بالمؤسسة وإشراف الشيخ علوي ابن عبد القادر الثقاف أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام دراسة شرعية واقعية، أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام دراسة شرعية واقعية، القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية وإشراف الشيخ علوي ابن عبد القادر الثقف. من الكتب الجديدة في معرض الرياض كتاب صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات بعنوان خلفيات الثورة دراسات سورية، كتاب جماعي لمجموعة من المؤلفين صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعنوان خلفيات الثورة دراسة سورية. أهم الأبحاث التي في الكتاب، القسم الأول أسئلة التنمية المأزومة والثورة، الفصل الأول التنمية المفقودة في سوريا نبيل مرزوق، الفصل الثاني الأساس الاقتصادي للأزمة السورية منذر خدام، الفصل الثالث سياسات توزيع الدخل ودورها في الانفجار الاجتماعي في سوريا سمير صعيفان، الفصل الرابع جدلية الانحطاط البيئي وتدهور أحوال العيش وغوطة دمشق نموذجا حسن العظمة، القسم الثاني في أسئلة التسلطية والمعارضة والحركات السياسية، الفصل الخامس البنية التسلطية للنظام السوري النشأة والتطور والمآل، الفصل السادس المعارضة الحزبية التقليدية في سوريا المواقف والاتجاهات، الفصل السابع نقد خطاب المعارضة السياسي خلال الثورة، الفصل الثامن سياسات إدارة الأزمة السورية الإدارة بالأزمة، الفصل التاسع دور أكراد سوريا في المتغيرات السياسية والانتفاضة الراهنة، بعد ذلك الحالة الطائفية في الانتفاضة السورية المسارات والأنماط، ثم جدل الواقعي والافتراضي بين الصناعة والتأثير. القسم الثالث في أسئلة الأبعاد الجيوسياسية لتحولات الثورة، موقع السياسة والعلاقات الدولية في الصراع على سوريا، تضارب المصالح وتقاطعها في الأزمة السورية بعد ذلك الأبعاد الجيوستراتيجية للسياستين الإيرانية والتركية حيال سوريا، ثم ركائز الموقف الروسي من الثورة السورية. أرى أنه كتاب جامع وشامل لأمور كثيرة تتعلق بأحداث سوريا. من الكتب الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة كتاب لجي تبرجيان وآخرون بعنوان قاموس العلوم المعرفية، القاموس فرنسي عربي من ترجمة جمال شحيد، قاموس العلوم المعرفية، قاموس العلوم المعرفية. من الكتب الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب البركان قصة انطلاق المقاومة العراقية، البركان قصة انطلاق المقاومة العراقية، الكتاب لمؤلفه وليد الزبيدي. الكتاب يرصد قصة انطلاق المقاومة العراقية، أهم عناوين الكتاب دراسة مقارنة عن تجارب المقاومة، المقاومة العراقية في الميدان، ملامح قوة عسكرية عراقية مميزة وتنامي الخوف الأمريكي، ثم ملحق إحصاءات قتل القوات الأمريكية والقوات الأخرى في العراق. الكتاب حوالي 200 صفحة وفيه جداول إحصاءات شديدة الأهمية. الحقيقة أن يعني ما حصل في العراق جدير بالدراسة والمتابعة والرصد والتسجيل، وهي أحد أسرى التجارب التي مر بها العالم الإسلامي في فترته الأخيرة، ونحتاج بالفعل إلى قراءتها قراءة جيدة. من الكتب الصادرة في معرض الرياض الدولي كتاب جديد بعنوان الخطاب السجالي في الثقافة العربية مقاربات تأويلية. الكتاب من تأليف الدكتور معجب العدواني وضياء الكعبي. الكتاب صدر عن دار الانتشار العربي، الخطاب السجالي في الثقافة العربية المعاصرة مقاربات تأويلية، السجال المفردة والتأويل، آليات السجال بين خطابي التقليد والحداثة في الأدب السعودي. هذا الكتاب يرصد السجال الذي حصل في قضية الحداثة في السعودية، آليات الخطاب السجالي في النقد العربي الحديث، النقد الثقافي في تطبيقاته العربية والمزجة، ثم التأويل والتأويل المضاد في خطاب المرأة، استراتيجيات الخطاب السجالي لكتابي الصفور والحجاب والفتاة والشيوخ لنظيرة زين الدين، ثم الخاتمة الاختلاف المقنع سجال الجرجاني مع عبد الجابر مع عبد الجبار في كتاب دلائل الإعجاز، الاختلاف المقنع سجال الجرجاني مع عبد الجبار في كتاب دلائل الإعجاز. أيضا من الكتب الجديدة الصادرة في معرض الرياض الدولي للكتاب كتاب أصول الهوية الحديثة وعللها، أصول الهوية الحديثة وعللها مقاربة تشارلز تايلور نموذجا لمصطفى تمسك. الكتاب من منشورات دار جداول للنشر. فصول الكتاب: الهوية التباسات الفهم وآليات الفرز، الهوية الإنسانية بين التفسير والتأويل، الهوية من التأويل إلى البراكسس، المسارات الارتكاسية للحداثة القارية، المسارات الارتقائية للهوية الحديثة، الهوية في المطارحات النظرية الأنجلو ساكسونية، التعددية الثقافية وسياسات الهوية، الأسس النظرية لإتيقة الهوية، الهوية الجماعية ومشروعية التدبير السياسي، الخلفيات التيولوجية للمقاربة التيلورية. أصول الهوية الحديثة وعللها مقاربة تشارلز تايلور نموذجا. من الكتب الجديدة أيضا في معرض الرياض الدولي للكتاب كتاب المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية. المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية. هذا الكتاب فيه مجموعة من الأبحاث المهمة. البحث الأول: العنف والتمييز ضد المرأة في المغرب مقاربة سوسيولوجية. العنف والتمييز ضد المرأة في المغرب مقاربة سوسيولوجية. مؤلف البحث: عصام عدوني. البحث الثاني: صورة المرأة في البناء الثقافي الاجتماعي في الأردن. صورة المرأة في البناء الثقافي الاجتماعي في الأردن. البحث الثالث: حجج هشة بمواجهة قضية عادلة، مناقشة حول مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري. البحث الرابع: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية. البحث الخامس: المشاركة السياسية للمرأة بالمغرب، الدلالة الاتفاقية والاحتجاجية. البحث السادس: المرأة والسياسة في الجزائر. البحث السابع: سرديات ثورة 14 يناير على لسان نساء تونسيات، ظواهر اجتماعية متناقضة وأدوار تقليدية للمرأة. ثم البحث الثامن: المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة العربية، حالة الجزائر. الكتاب هو مجموعة أبحاث مؤلف جماعي: المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية. البحث من منشورات مركز دراسات الوحدة العربية وتحرير وتقديم عبد الإله بالقزيز. من الكتب الجديدة أيضا في معرض الرياض الدولي للكتاب كتاب فولتير رسائل فلسفية. رسائل فلسفية، طبعا رسائل فلسفية أو عموما خلينا نشير إلى شيء مهم هنا، دار التنوير أعادت نشر عدد كبير، دار التنوير البيروتية اللبنانية أعادت نشر عدد كبير من مؤلفات أو من آسف من مترجمات الأستاذ عادل زعيتر رحمه الله. دار التنوير اللبنانية أعادت نشر عدد كبير من مترجمات الأستاذ عادل زعيتر رحمه الله. نشرت مترجمات عادل زعيتر لجون جاك روسو، نشرت مترجمات عادل زعيتر لكتاب أرنست رينان ابن رشد والرشدية، يعني المترجمات مترجمات عادل زعيتر التي أعادت نشرها دار التنوير. أعادوا نشر كتاب في العقد الاجتماعي، ترجمة عادل زعيتر لكتاب العقد الاجتماعي لجون جاك روسو. أعادوا نشر ترجمة عادل زعيتر لكتاب جون جاك روسو أصل التفاوت بين البشر. أعادوا نشر ترجمة عادل زعيتر لكتاب أرنست رينان ابن رشد والرشدية. أعادوا نشر ترجمة عادل زعيتر لكتاب جوستاف لوبون عن الثورة الفرنسية والثورات. أعادوا نشر ترجمة عادل زعيتر لكتاب فولتير رسائل فلسفية. في الحقيقة أن ترجمات الأستاذ عادل زعيتر هي من أفضل وأدق وأحسن وأجمل الترجمات العربية، ربما من ناحية الدقة التقنية للترجمة يكون هناك ما هو أفضل منها، لكنها في الحد المطلوب من دقة الترجمة أظنها تستوفيه، الحد الضروري والمطلوب من دقة الترجمة تستوفيه مع روعة في الأسلوب العربي وتماسك في اللغة. وفي الحقيقة ترجمات الأستاذ عادل زعيتر من أصلح الترجمات للقراءة والاطلاع، وكتاب فولتير هذا رسائل فلسفية هو من أهم مصادر فكر التنوير الأوروبي. كتاب فولتير رسائل فلسفية من أهم مصادر يعني فكر التنوير الأوروبي، هم تقريبا حوالي 25 رسالة فيه فوائد كثيرة وتعد من المصادر البحثية الضرورية لمن يبحث حركة التنوير الأوروبية. من الكتب الجديدة أيضا كتاب صدر عن المنظمة العربية للترجمة، المنظمة العربية للترجمة، كتاب كيت ناش السوسيولوجيا السياسية المعاصرة العولمة والسياسة والسلطة. كتاب لكيت ناش السوسيولوجيا السياسية المعاصرة العولمة والسياسة والسلطة، ترجمه الدكتور حيدر حاج إسماعيل. سأقرأ التعريف بالكتاب. طالما تركزت السوسيولوجيا السياسية تقليديا على العلاقة بين المجتمع والدولة، إلا أن التغيرات النظرية والإمبريقية التجريبية تعني بأن الأمة الدولة لم تعد محور النشاط السياسي، ويقدم الكتاب في هذا السياق نظرة عامة للتطورات والمستجدات فيما يختص بهذه التغيرات في ظل اهتمام متنام بتسييس الحياة الاجتماعية، ويمنح موجزا نقديا للسوسيولوجيا السياسية المعاصرة إلى الجيل الآتي من الطلبة والأساتذة والباحثين. وقد انكبت المؤلفة كيت ناش على الجدالات الرئيسية الراهنة في مراجعة لهذا الحقل المعرفي برؤية عميقة لتثبت أهمية السوسيولوجيا السياسية المعاصرة كاستجابة للفعل السياسي ومصدر له. ويشير الكتاب إلى نقلة نموذجية بعيدة عن التركيز التقليدي على مواضيع السلطة والدولة القومية والحزب والسيطرة، بل تشمل تركيزا ثقافيا سياسيا جديدا على القوة المنطقية. الكتاب يقع في حوالي 500 صفحة، المؤلفة كيت ناش السوسيولوجيا السياسية المعاصرة العولمة والسياسة والسلطة، ترجمة الدكتور حيدر حاج إسماعيل، ومن منشورات المنظمة العربية للترجمة كما قلت. أيضا من الكتب الجديدة المنشورة عن المنظمة العربية للترجمة كتاب لألسدر ماكنتاير بعنوان بعد الفضيلة بحث في النظرية الأخلاقية. بعد الفضيلة بحث في النظرية الأخلاقية. في التعريف بالكتاب، يتناول هذا الكتاب الثقافة الغربية من أساسها عرضا وشرحا وتحليلا وإرجاعا إلى مبدأ واحد ألا وهو الفردية، ويطرح السؤال: إذا كانت الفردية هي الأساس فأين تكون الأخلاق والفضائل؟ فالفردية والأنانية توأمان وهما لا يصلحان لبناء المجتمعات. يجيب المؤلف بالقول إنها تتأسس على مذهب الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس الذي رأى أن خير الأمور الوسط، ويتسم الكتاب بصفة شبه موسوعية، فهو لم يترك فكرة ولا نظرية ولا مدرسة من مدارس الغرب إلا وتناولها بحثا ساعيا إلى تقديم حل يتمثل في العمل بالأخلاق الأرسطوطاليسية مع الحرص على إطفاء متعة فكرية ولغوية وفائدة ثقافية كبيرة. أشير إلى الكتاب تقريبا يقع في حوالي 20 فصل تقريبا وحوالي 600 صفحة، هو من الكتب المهمة. في أمر في متعلق بكتاب السوسيولوجيا السياسية، وهو أو ما يتعلق بالكتابين بعد الفضيلة والسوسيولوجيا السياسية، وهو قضية ثبت التعريف الذي يكون في النهاية مفيد، يعني منشورات المنظمة العربية للترجمة يكون فيها ثبت تعريفي بالمصطلحات في نهاية كل كتاب، وهو مفيد في الاطلاع على المصطلحات الأساسية في كل فرع من الفروع المعرفية التي يعني ترجمت فيها المنظمة كتابها. ننتقل بعد ذلك إلى كتابنا الأخير في هذه الحلقة، وهو كتاب السياسة المقارنة. السياسة المقارنة من تأليف برتراند بادي وغي هيرمت. برتراند بادي وغي هيرمت، الكتاب من منشورات المنظمة العربية للترجمة، وكعادة كل كتب المنظمة العربية للترجمة الكتاب من توزيع مركز دراسات الوحدة العربية. نقل التعريف بالكتاب، يقول: يستعرض هذا الكتاب الفريد من نوعه ضمن الإصدارات الموجودة باللغة الفرنسية مناهج السوسيولوجيا المقارنة ومكتسباتها على مستوى معرفة الظواهر السياسية المختلفة، ويقترح في هذا الإطار تفسيرات غير مسبوقة لطبيعة ممارسة السلطة وتحولاتها. وقد ركز المؤلفان اهتمامهما أساسا على التغيرات الملاحظة حاليا في الديمقراطيات الغربية والأزمات السياسية والاجتماعية التي طالت بلدان الجنوب، نحن يعني عالم الثالث. لذلك شكل التحليل المقارن أداة فعالة لمعالجة التقاليد السياسية في المجتمعات الغربية وتلك ذات القيم والممارسات المغايرة للغرب، ومن ضمنها البلدان العربية والإسلامية. طبعا أحب أن أشير أن برتراند بادي كتبه عموما سواء التي ألفها مستقلة وغيرها من أكثر الكتب إفادة. عناوين الكتاب: القسم الأول بناء المقارنة، المنهج المقارن، نظريات التحليل ومتغيراته. القسم الثاني: السلطة السياسية المقارنة، الدينامية الغربية، الديناميات الموجودة خارج الغرب، الديناميات اليتيمة. القسم الثالث: التعبير السياسي المقارن، التعبير المؤسساتي، التعبير المراقب، ثم التعبير خارج النظام. هذه تقريبا أهم فصول هذا الكتاب، كتاب السياسة المقارنة. أشير سريعا أيضا معذرة إلى كتاب مهم جدا متوفر في معرض الرياض الدولي الكتاب، لكن لم يتيسر لنا إحضاره في حلقتنا هذه لكبر حجمه، وهو كتاب حاشية الطيبي على الكشاف للزمخشري. حاشية الطيبي على الكشاف للزمخشري، وهذه الحاشية من أهم كتب التفسير أو من أهم حواشي كتب التفسير على الإطلاق، وأظن أن هناك تعريف بها في موقع ملتقى للتفسير على شبكة الإنترنت. حاشية الطيبي على الكشاف للزمخشري. كانت هذه تقريبا جولة في مجموعة أخرى من الكتب الجديدة المتداولة في معرض الرياض الدولي للكتاب. المعرض طبعا كما تعلمون يفتح أبوابه من 10 صباحا إلى 11 مساء. فيه مجموعة أو تشكيلة كبيرة من دور النشر اللبنانية والمغربية والتونسية والمصرية والسودانية والعراقية، تقريبا معظم الدول العربية وبعض الدول أو بعض الأجنحة لبعض الدول الأجنبية. والحقيقة أكرر الوصية مرة أخرى بالعناية بدور النشر التي تكون من خارج البلد. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من مجموعة الكتب التي تم عرضها اليوم، وبإذن الله في الحلقة القادمة مجموعة كتب أخرى جديدة متداولة في معرض الرياض الدولي للكتاب نقدمها لكم من خلال برنامج مداد لإعانتكم على زيارة المعرض وإعداد قوائم كتب للشراء. شكرا جزيلا لكم، نرجو أن تكونوا قد استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا ملتقى مداد النار في